بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، فلنحرص جميعا على الاستقامة على دين الله جل وعلا والثبات على الصراط المستقيم والحرص الشديد على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى والبصيرة في شريعته جل وعلا. وهذا الأمر إنما يكون بالاجتهاد في طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأن نتواصى بهذا في جميع الأحوال والأوقات والأماكن، في الليل والنهار، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، في المدارس والأعمال، في الأسواق والطرقات. علينا أن نتواصى بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتواصى بأداء حق الله وترك محارمه، وأن نتواصى جميعا بكل خير وبترك كل شر. فإنه من استقام على طاعة الله كان من الرابحين. معاشر الفضلاء، قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه ومن آمن معه بالاستقامة، قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرت، ومن تاب معك أي ومن آمن معك فليستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كان الحسن رحمه الله إذا تلا قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولقد جاء عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله أنه سئل عن هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: استقاموا عليه فعلا كما أقروا به قولا. وقال أيضا رحمه الله: كونوا عبادا لله بأفعالكم كما زعمتم أنكم عبيد لله بأقوالكم. معاشر الفضلاء، ومن الأدلة الدالة على الحث على الاستقامة من السنة النبوية ما ثبت من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وجاء في لفظ الترمذي: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم في قوله صلى الله في قول سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل به وأكتفي به. وهذا نحو مما قاله له الآخر: علمني شيئا أعيش به في الناس ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا عليه الصلاة والسلام في حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي جمع صلى الله عليه وسلم له في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه. ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعي وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج، فإن الاعوجاج ضد الاستقامة. وكأن هذا القول منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله ووحدوه ثم استقاموا على ذلك وعلى طاعته إلى أن ماتوا. وقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله عن هذا الحديث، قالوا: إن هذا الحديث على اختصاره من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام، إذ الإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد حاصل بقوله آمنت بالله، والطاعة حاصلة بالاستقامة بجميع أنواعها، وذلك في ضمن قوله استقم، لأن الاستقامة هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، ويدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، وإنما أهمه أمر هود، لأن فيها ما جاء في قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، فهي كلمة جامعة لجميع أنواع التكليف ولجميع أنواع التكاليف. لذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. فشيبته صلى الله عليه وسلم سورة هود كما ذكرنا، لأن فيها فاستقم كما أمرت. ولقد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرح حديث سفيان: قل آمنت بالله ثم استقم، قال رحمه الله: فجمع صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أصول الخير وفروعه بلفظ موجز واضح مثمر للسعادة والفلاح وجميع المصالح. فقوله آمنت بالله، أي أعترف من صميم قلبي أنه ربي وإلهي الذي لا رب لي سواه ولا معبود لي إلا إياه، وأنه سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو المحيط سبحانه وتعالى بكل شيء رحمة وعلما وقدرة ومشيئة وحكما، وهو الحميد سبحانه وتعالى في أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه وشرعه وعطائه ومنعه سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم الذي شمل العباد بواسع فضله وعطائه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبا ويفرج كربا ويعطي سائلا ويرفع أقواما ويضع آخرين، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وإليه مرجع كل حي، ليس للعبادة غنى عن طاعته سبحانه وتعالى، وإنما العباد مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، ولا لهم ملجأ ولا معاذ ولا ملاذ ولا اضطرار إلا إليه سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله على الوجه الذي جاء عن رسول الله واستقام على شرع الله فقد استقام على الصراط المستقيم واستحق الفوز في جنات النعيم. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولا بمجرد الأقوال الخالية من الأعمال، إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وأثمر الخشية من علام الغيوب، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وتمام الاستقامة بمعرفة الخير والاجتهاد في فعله، ومعرفة الشر والاجتهاد في تركه. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر الأحبة، لقد روى أحمد والحاكم عن ثوبان، وكذلك روى ذلك ابن ماجه عن ثوبان أيضا، وجاء كذلك عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله، وهي نظام الأمور. لذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ. رواه الثعلبي، كما روى ذلك ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد، ورواه أحمد أيضا في كتاب الزهد. ولقد سئل بعض العلماء عن الكرامة فقال: هي حصول الاستقامة، فمن استقام على طاعة الله فقد وفق للكرامة بإذن الله جل وعلا. معاشر الأحبة، ولقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. معنى ولا تطغوا أي لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني، وقيل معناه: ولا تغلوا فتزيدوا على ما أمرت به ونهيت عنه. فكما أن التقصير يا معاشر الفضلاء في الاستقامة منهي عنه، فكذلك الغلو والتشدد في الاستقامة منهي عنه. فالهدى وسط بين ضلالتين، والحق وسط بين باطلين. وفي هذه الآية: يا معاشر الفضلاء فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فيه رد على أهل الانحلال والتفلت والانفلات، وفيه رد كذلك على أهل التشدد والغلو. والذي فاز بالوسطية والتيسير وفاز بالعدل والاعتدال هم أهل السنة والأثر، هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة. فلقد فاز السلفيون بهذه المرتبة العالية، فلا جفاء عندهم، ولا غلو، ولا إفراط، ولا تفريط، بل هم متمسكون بكتاب الله جل وعلا، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. ولقد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذا الدين يسر، كما ثبت ذلك عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال شيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال رحمه الله: ما أعظم هذا الحديث، وأجمعه للخير، وأجمعه للوصايا النافعة، وأجمعه للأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. فإن عقائده أي عقائد هذا الدين التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وكذلك فرائضه أسهل شيء. وقد ذكر بعد ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله ما جاء في الصلاة والزكاة والصيام والحج من السهولة والتيسير، ثم قال رحمه الله: أما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه، فإن الدين يغلبه. وآخر أمره العجز والانقطاع، لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسره. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالتسديد والمقاربة، فقال: سددوا وقاربوا، وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس، فقال: وأبشروا. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد، وأن يعمل الإنسان العمل السديد، وأن يسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك المسلم السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب، فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا ما جاء في قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ثم ختم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هذا الحديث بوصية خفيفة على النفوس، وهي في غاية النفع، فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الخفيفة على النفوس وهي في غاية النفع، قال صلوات ربي وسلامه عليه: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فكذلك هي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته في أول نهاره وآخر نهاره، وفي شيء من ليله وخصوصا آخر الليل حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصوله وحصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا يا عباد الله ويا معاشر المسلمين من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده لهذا الدين، الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه الله لعباده وأوضحه على ألسنة رسله وجعله ميسرا مسهلا وأعان عليه سبحانه وتعالى من كل وجه. فهو لطف، فهذا الدين لطف بالعاملين، وحفظهم الله جل وعلا بهذا الدين من القواطع والعوائق. فيتكرر هذا وعلمت هذا، فإن هذا الحديث يؤخذ منه عدة قواعد، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. القاعدة الأولى التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. القاعدة الثالثة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على هذه الأعمال. القاعدة الخامسة الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. انتهى كلامه رحمه الله من بهجة قلوب الأبرار. معاشر الفضلاء، فالرابحون من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من الذكور والإناث، من عرب والعجم، من الشباب والشيوخ، الرابحون الناجون السعداء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن هذه الصفات هي صفات الناجين الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى ربهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى جميع الثقلين إلى الجن والإنس، أرسله بدعوتهم إلى التوحيد، بدعوتهم إلى شرائع الإسلام، لدعوتهم إلى أعظم شيء الذي هو توحيده سبحانه وتعالى، التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، التوحيد الذي هو لا معبود بحق إلا الله الذي هو معنى لا إله إلا الله، التوحيد كما قال أهل العلم رحمهم الله اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، التوحيد هو دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهو الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. لذلك لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما ثبت ذلك في الصحيحين من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحدوا الله، فدل ذلك على أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله جل وعلا، هو توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، إفراده بالطاعة إفراده سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج وباقي العبادات. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لمعاذ ابن جبل في حديث آخر: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: ألا يعذبهم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا كله يدل على أن أول أمر في الاستقامة أن يكون العبد موحدا، وأن يكون العبد مخلصا في طاعاته وعباداته وقرباته وحسناته، مخلصا لله سبحانه وتعالى وحده. ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة، فكل هذه الأمور يجب على العبد أن يصرفها لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد مؤمنا بالله ومؤمنا باليوم الآخر، وأن يكون مقيما للصلاة، وأن يكون مؤتيا للزكاة، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالعبادة والاستعانة ما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لازمة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الموت، فقد جعل الله هذه العبادة لازمة لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الموت، وهو خطاب كذلك للأمة جميعا، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة لله هي الغاية المحمودة، وهي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعبد الله جل وعلا إلى الممات، وأن نستقيم على طاعة الله جل وعلا إلى الوفاة. فالعبادة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالواجب على العبد أن يعبد الله جل وعلا، وأن يستقيم على شرع الله جل وعلا، وأن يستقيم على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء، كما قال ذلك بعض أهل العلم. قال بعض أهل العلم: لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة، فينبغي له أن يلزم بها قلبه، ويحدث بها نفسه، ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا القول: ولا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاث أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. قال: هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد، هو تفصيل لما يحتاج إليه العبد. وهذا الكلام مطابق لقوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على الاستقامة، وعلى أن يحقق تقوى الله جل وعلا، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات إلى الممات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من الفتن، من فتن الشبهات وفتن الشهوات، حتى يكون له الخير في الدنيا والآخرة، كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، وبشر الله سبحانه وتعالى أهل الاستقامة بذلك، كما قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإن التقوى والاستقامة تشتمل على فعل المأمورات وترك المحظورات، كذلك على الصبر، فإن الصبر يتضمن الصبر على المقدور. فحقيقة الأمر أن كل عبد هو محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله، وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت. وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي خلق الله، التي خلق لها الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الذين، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الأحوال الثلاثة: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به، مجموعة في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقد روى وجاء ولقد روي عن الشافعي رحمه الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في صورة العصر لكفتهم. قال شيخ الإسلام وهو كما قال: فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا أو مع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. فالواجب علينا معاشر المؤمنين الدخول في الإسلام كله، وأن نستقيم على طاعة الله جل وعلا، وأن نقوم بطاعة الله وعبادته على كل أحوالنا وفي جميع أوقاتنا. معاشر الفضلاء، احذروا أمراض القلوب، احذروا مرض الشبهة أو مرض الشهوة. فقد قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واعلموا أن الذي يشفي من هذه الأمراض هو الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، هو القرآن والسنة المطهرة. قد قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء، والأخذ بالقرآن هدى، والأخذ بالسنة رحمة وشفاء، كما جاء في هذه النصوص من كتاب الله جل وعلا. فاستقيموا على طاعة الله، واستقيموا على شرعه، واثبتوا على القربات، واستكثروا من الحسنات، واسألوا الله سبحانه وتعالى العافية. فالقلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين وأصابع الرحمن، إن شاء يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. كما ثبت ذلك من حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك بما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. لذلك الواجب علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات على الاستقامة، فإن دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات على الاستقامة من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة، وأن نستعين بالله جل وعلا وأن نتوكل عليه، فإن من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كذلك من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة العلم النافع، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه قد قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الحافظ ابن حجر ابن باز وجماعات من العلم قال: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية في المسلم أن ترى هذا المسلم يبحث عن الفقه في دين الله جل وعلا، عن البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت المسلم على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة فاعلم أنه بإذن الله جل وعلا قد أراد الله به الخير، قد أراد الله به الخيرات. أما إذا رأيت المسلم معرض عن التفقه في دين الله جل وعلا أو عن البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه على خطر عظيم وأنه على خطر كبير. وأنت يا عبد الله إذا رأيت نفسك قد أعرضت عن مجالس الذكر ومجالس العلم وعن مجالس ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا العلم هو ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فإذا رأيت نفسك قد أعرفت عن ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فاعلم أنك على خطر، فلتحاسب نفسك ولتراجع نفسك ولتعود إلى ذكر الله جل وعلا وإلى مجالس الذكر، فإن مجالس الذكر هي مجالس الكتاب والسنة، مجالس تعليم العقيدة، تعليم الطهارة، تعليم الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، البيوع. هذه مجالس الذكر كما قال عطاء رحمه الله. فالواجب علينا أن نعتني عناية شديدة بهذه الأسباب التي تعين على الثبات وتعين على الثبات على الاستقامة. كذلك نعتني إذا تعلمنا أن نعمل بهذا العلم، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل، كما روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح. فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. لذلك ثبت عن جماعات من السلف أنهم كانوا إذا تعلموا حديثا عملوا به وطبقوه في أنفسهم ولو مرة واحدة، كل ذلك حرصا منهم على العمل بالعلم. والعلم النافع هو الذي يورث العمل الصالح، والعمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون كذلك قد تابع فيه العبد سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فشروط العمل الصالح الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من أسباب المعينة على الثبات على الاستقامة أن يصاحب العبد الأخيار، أن يصاحب العبد الصالحين، ويجانب الأشرار. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أهل العلم رحمهم الله: من جالس جانس. فمن أكثر مجالسة الصالحين ومجالسة طلبة العلم السلفيين فإنه بإذن الله جل وعلا يوفق إلى الخير، ومن جالس أهل الفسق والفجور فإنه عياذا بالله قد جانب الحق واتبع الباطل. فالواجب على المسلم أن يلحظ هذا في نفسه، فإن أعز ما يملكه الإنسان هو دينه، فالواجب عليه أن يحافظ على هذا الدين. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كما جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري تعليقا. فهذه الدنيا إنما هي معبر إلى الآخرة، وهنا الزرع وغدا الحصاد. فالواجب على العبد أن يزرع الطيبات ويبتعد عن الخبيثات. فإذا زرع الطيبة وكان مخلصا لله جل وعلا في علمه وعمله ومتابع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه مبشر بالجنة. ومن كان عياذا بالله في هذه الدنيا على زرع الخبائث والقذرات فإنه يخشى عليه عياذا بالله. لذلك كان من معتقد أهل السنة في من مات من المسلمين أنه من كان محسنا يرجى له الخير، ومن كان مسيئا يخشى عليه. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه سأل ربه الهدى والتقى والعفاف والغنى: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان هذا من دعائه. والهدى كما قال أهل العلم رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله: الهدى العلم النافع، والتقى العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق سبحانه وتعالى، أرسل رسوله بالهدى والحق. الواجب علينا معاشر الفضلاء أن نتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه في هذا الهدى وهذا الحق. فإن الله بعثه بالهدى والحق، بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح. وأن نصبر على الطاعات، وأن نصبر على المعاصي، وأن ندعو الناس إلى هذا الحق، ونصبر في دعوتنا الناس إلى الحق نصبر. هذا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا جميعا للخير والبر والتقوى، ويوفقنا جميعا للهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يثبتنا على الاستقامة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فإن الإنسان لا يأمن على نفسه، كما جاء عن عبد الله بن مسعود: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، ومن أسباب ولوجه في الفتن أن يعرض نفسه للفتن، فتن الشبهات أو فتن الشهوات. فلنحذر من ذلك أشد الحذر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، فلنحرص جميعا على الاستقامة على دين الله جل وعلا، والثبات على الصراط المستقيم، والحرص الشديد على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، والبصيرة في شريعته جل وعلا. وهذا الأمر إنما يكون بالاجتهاد في طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأن نتواصى بهذا في جميع الأحوال والأوقات والأماكن، في الليل والنهار، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، في المدارس والأعمال، في الأسواق والطرقات. علينا أن نتواصى بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتواصى بأداء حق الله وترك محارمه، وأن نتواصى جميعا بكل خير وبترك كل شر. فإنه من استقام على طاعة الله كان من الرابحين. معاشر الفضلاء، قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه ومن آمن معه بالاستقامة، قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرت، ومن تاب معك أي ومن آمن معك فليستقيموا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كان الحسن رحمه الله إذا تلا قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولقد جاء عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله أنه سئل عن هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: استقاموا عليه فعلا كما أقروا به قولا. وقال أيضا رحمه الله: كونوا عبادا لله بأفعالكم كما زعمتم أنكم عبيد لله بأقوالكم. معاشر الفضلاء، ومن الأدلة الدالة على الحث على الاستقامة من السنة النبوية ما ثبت من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وجاء في لفظ الترمذي: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم في قوله صلى الله في قول سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل به وأكتفي به. وهذا نحو مما قاله له الآخر: علمني شيئا أعيش به في الناس ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا عليه الصلاة والسلام في حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي جمع صلى الله عليه وسلم له في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كله كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه. ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعي وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج، فإن الاعوجاج ضد الاستقامة. وكأن هذا القول منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله ووحدوه ثم استقاموا على ذلك وعلى طاعته إلى أن ماتوا. وقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله عن هذا الحديث، قالوا: إن هذا الحديث على اختصاره من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام، إذ الإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد حاصل بقوله آمنت بالله، والطاعة حاصلة بالاستقامة بجميع أنواعها، وذلك في ضمن قوله استقم، لأن الاستقامة هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، ويدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، وإنما أهمه أمر هود، لأن فيها ما جاء في قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، فهي كلمة جامعة لجميع أنواع التكليف ولجميع أنواع التكاليف. لذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. فشيبته صلى الله عليه وسلم سورة هود كما ذكرنا، لأن فيها فاستقم كما أمرت. ولقد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرح حديث سفيان: قل آمنت بالله ثم استقم. قال رحمه الله: فجمع صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أصول الخير وفروعه بلفظ موجز واضح مثمر للسعادة والفلاح وجميع المصالح. فقوله آمنت بالله، أي أعترف من صميم قلبي أنه ربي وإلهي الذي لا رب لي سواه ولا معبود لي إلا إياه، وأنه سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو المحيط سبحانه وتعالى بكل شيء رحمة وعلما وقدرة ومشيئة وحكما، وهو الحميد سبحانه وتعالى في أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه وشرعه وعطائه ومنعه سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم الذي شمل العباد بواسع فضله وعطائه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبا ويفرج كربا ويعطي سائلا ويرفع أقواما ويضع آخرين، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وإليه مرجع كل حي، ليس للعبادة غنى عن طاعته سبحانه وتعالى، وإنما العباد مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، ولا لهم ملجأ ولا معاذ ولا ملاذ ولا اضطرار إلا إليه سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله على الوجه الذي جاء عن رسول الله واستقام على شرع الله فقد استقام على الصراط المستقيم واستحق الفوز في جنات النعيم. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولا بمجرد الأقوال الخالية من الأعمال، إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وأثمر الخشية من علام الغيوب، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وتمام الاستقامة بمعرفة الخير والاجتهاد في فعله، ومعرفة الشر والاجتهاد في تركه. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر الأحبة، لقد روى أحمد والحاكم عن ثوبان، وكذلك روى ذلك ابن ماجه عن ثوبان أيضا، وجاء كذلك عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله، وهي نظام الأمور. لذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروق، روغان الثعلبي، كما روى ذلك ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد، ورواه أحمد أيضا في كتاب الزهد. ولقد سئل بعض العلماء عن الكرامة فقال: هي حصول الاستقامة، فمن استقام على طاعة الله فقد وفق للكرامة بإذن الله جل وعلا. معاشر الأحبة، ولقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. معنى ولا تطغوا أي لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني، وقيل معناه: ولا تغلوا فتزيدوا على ما أمرت به ونهيت عنه. فكما أن التقصير يا معاشر الفضلاء في الاستقامة منهي عنه، فكذلك الغلو والتشدد في الاستقامة منهي عنه. فالهدى وسط بين ضلالتين، والحق وسط بين باطلين. وفي هذه الآية: يا معاشر الفضلاء فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فيه رد على أهل الانحلال والتفلت والانفلات، وفيه رد كذلك على أهل التشدد والغلو. والذي فاز بالوسطية والتيسير وفاز بالعدل والاعتدال هم أهل السنة والأثر، هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة. فلقد فاز السلفيون بهذه المرتبة العالية، فلا جفاء عندهم، ولا غلو، ولا إفراط، ولا تفريط، بل هم متمسكون بكتاب الله جل وعلا، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. ولقد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذا الدين يسر، كما ثبت ذلك عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال شيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال رحمه الله: ما أعظم هذا الحديث، وأجمع للخير، وأجمع للوصايا النافعة، وأجمع للأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. فإن عقائده أي عقائد هذا الدين التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وكذلك فرائضه أسهل شيء. وقد ذكر بعد ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله ما جاء في الصلاة والزكاة والصيام والحج من السهولة والتيسير، ثم قال رحمه الله: أما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه، فإن الدين يغلبه. وآخر أمره العجز والانقطاع، لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسره. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالتسديد والمقاربة، فقال: سددوا وقاربوا، وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس، فقال: وأبشروا. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد، وأن يعمل الإنسان العمل السديد، وأن يسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك المسلم السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب، فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا ما جاء في قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ثم ختم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هذا الحديث بوصية خفيفة على النفوس، وهي في غاية النفع، فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الخفيفة على النفوس وهي في غاية النفع، قال صلوات ربي وسلامه عليه: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فكذلك هي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته في أول نهاره وآخر نهاره وفي شيء من ليله وخصوصا آخر الليل، حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصوله وحصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا يا عباد الله ويا معاشر المسلمين من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين، الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه الله لعباده وأوضحه على ألسنة رسله وجعله ميسرا مسهلا وأعان عليه سبحانه وتعالى من كل وجه. فهو لطف، فهذا الدين لطف بالعاملين، وحفظهم الله جل وعلا بهذا الدين من القواطع والعوائق. فيتقرر هذا وعلمت هذا، فإن هذا الحديث يؤخذ منه عدة قواعد، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. القاعدة الأولى التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. القاعدة الثالثة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على هذه الأعمال. القاعدة الخامسة الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. انتهى كلامه رحمه الله من بهجة قلوب الأبرار. معاشر الفضلاء، فالرابحون من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من الذكور والإناث، من عرب والعجم، من الشباب والشيوخ، الرابحون الناجون السعداء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن هذه الصفات هي صفات الناجين الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى ربهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى جميع الثقلين إلى الجن والإنس، أرسله بدعوتهم إلى التوحيد، بدعوتهم إلى شرائع الإسلام، لدعوتهم إلى أعظم شيء الذي هو توحيده سبحانه وتعالى، التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، التوحيد الذي هو لا معبود بحق إلا الله الذي هو معنى لا إله إلا الله، التوحيد كما قال أهل العلم رحمهم الله اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، التوحيد هو دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهو الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. لذلك لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحدوا الله. فدل ذلك على أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله جل وعلا، هو توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، إفراده بالطاعة، إفراده سبحانه وتعالى بالصلاة الصيام والزكاة والحج وباقي العبادات. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لمعاذ ابن جبل في حديث آخر: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: ألا يعذبهم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا كله يدل على أن أول أمر في الاستقامة أن يكون العبد موحدا، وأن يكون العبد مخلصا في طاعاته وعباداته وقرباته وحسناته، مخلصا لله سبحانه وتعالى وحده. ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة، فكل هذه الأمور يجب على العبد أن يصرفها لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد مؤمنا بالله ومؤمنا باليوم الآخر، وأن يكون مقيما للصلاة، وأن يكون مؤتيا للزكاة، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالعبادة والاستعانة ما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لازمة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الموت، فقد جعل الله هذه العبادة لازمة لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الموت، وهو خطاب كذلك للأمة جميعا، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة لله هي الغاية المحمودة، وهي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعبد الله جل وعلا إلى الممات، وأن نستقيم على طاعة الله جل وعلا إلى الوفاة. فالعبادة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالواجب على العبد أن يعبد الله جل وعلا، وأن يستقيم على شرع الله جل وعلا، وأن يستقيم على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء، كما قال ذلك بعض أهل العلم. قال بعض أهل العلم: لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة، فينبغي له أن يلزم بها قلبه، ويحدث بها نفسه، ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا القول: ولا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاث أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. قال: هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد، هو تفصيل لما يحتاج إليه العبد. وهذا الكلام مطابق لقوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على الاستقامة وعلى أن يحقق تقوى الله جل وعلا، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات إلى الممات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من الفتن، من فتن الشبهات وفتن الشهوات، حتى يكون له الخير في الدنيا والآخرة، كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا. وبشر الله سبحانه وتعالى أهل الاستقامة بذلك، كما قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإن التقوى والاستقامة تشتمل على فعل المأمورات وترك المحظورات، كذلك على الصبر، فإن الصبر يتضمن الصبر على المقدور. فحقيقة الأمر أن كل عبد هو محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله، وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت. وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي خلق لها الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الأحوال الثلاثة: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به، مجموعة في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقد روي عن الشافعي رحمه الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في صورة العصر لكفتهم. قال شيخ الإسلام وهو كما قال: فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا أو مع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. فالواجب علينا معاشر المؤمنين الدخول للإسلام كله، وأن نستقيم على طاعة الله جل وعلا، وأن نقوم بطاعة الله وعبادته على كل أحوالنا وفي جميع أوقاتنا. معاشر الفضلاء، احذروا أمراض القلوب، احذروا مرض الشبهة أو مرض الشهوة. فقد قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واعلموا أن الذي يشفي من هذه الأمراض هو الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، هو القرآن والسنة المطهرة. قد قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء، والأخذ بالقرآن هدى، والأخذ بالسنة رحمة وشفاء، كما جاء في هذه النصوص من كتاب الله جل وعلا. فاستقيموا على طاعة الله، واستقيموا على شرعه، واثبتوا على القربات، واستكثروا من الحسنات، واسألوا الله سبحانه وتعالى العافية. فالقلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين وأصابع الرحمن، إن شاء يقيمه أقامه، وإن شاء يزيغه أزاغه، كما ثبت ذلك من حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك بما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. لذلك الواجب علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات على الاستقامة، فإن دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات على الاستقامة من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة، وأن نستعين بالله جل وعلا وأن نتوكل عليه، فإن من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كذلك من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة العلم النافع، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه قد قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الحافظ ابن حجر ابن باز وجماعات من العلم قال: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية في المسلم أن ترى هذا المسلم يبحث عن الفقه في دين الله جل وعلا، عن البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت المسلم على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة فاعلم أنه بإذن الله جل وعلا قد أراد الله به الخير، قد أراد الله به الخيرات. أما إذا رأيت المسلم معرض عن التفقه في دين الله جل وعلا أو عن البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه على خطر عظيم وأنه على خطر كبير. وأنت يا عبد الله إذا رأيت نفسك قد أعرضت عن مجالس الذكر ومجالس العلم وعن مجالس ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا العلم هو ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فإذا رأيت نفسك قد أعرفت عن ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فاعلم أنك على خطر، فلتحاسب نفسك ولتراجع نفسك ولتعود إلى ذكر الله جل وعلا وإلى مجالس الذكر، فإن مجالس الذكر هي مجالس الكتاب والسنة، مجالس تعليم العقيدة، تعليم الطهارة، تعليم الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، البيوع، هذه مجالس الذكر كما قال عطاء رحمه الله. فالواجب علينا أن نعتني عناية شديدة بهذه الأسباب التي تعين على الثبات وتعين على الثبات على الاستقامة. كذلك نعتني إذا تعلمنا أن نعمل بهذا العلم، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل، كما روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح. فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. لذلك ثبت عن جماعات من السلف أنهم كانوا إذا تعلموا حديثا عملوا به وطبقوه في أنفسهم ولو مرة واحدة، كل ذلك حرصا منهم على العمل بالعلم. والعلم النافع هو الذي يورث العمل الصالح، والعمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون كذلك قد تابع فيه العبد سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فشروط العمل الصالح الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من أسباب المعينة على الثبات على الاستقامة أن يصاحب العبد الأخيار، وأن يصاحب العبد الصالحين، ويجانب الأشرار. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أهل العلم رحمهم الله: من جالس جانس. فمن أكثر مجالسة الصالحين ومجالسة طلبة العلم السلفيين فإنه بإذن الله جل وعلا يوفق إلى الخير، ومن جالس هذا الفسق والفجور فإنه عياذا بالله قد جانب الحق واتبع الباطل. فالواجب على المسلم أن يلحظ هذا في نفسه، فإن أعز ما يملكه الإنسان هو دينه، فالواجب عليه أن يحافظ على هذا الدين. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حسابه ولا عمل، كما جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري تعليقا. فهذه الدنيا إنما هي معبر إلى الآخرة، وهنا الزرع وغدا الحصاد. فالواجب على العبد أن يزرع الطيبات ويبتعد عن الخبيثات. فإذا زرع الطيبة وكان مخلصا لله جل وعلا في علمه وعمله ومتابع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه مبشر بالجنة. ومن كان عياذا بالله في هذه الدنيا على زرع الخبائث والقذرات فإنه يخشى عليه عياذا بالله. لذلك كان من معتقد أهل السنة في من مات من المسلمين أنه من كان محسنا يرجى له الخير، ومن كان مسيئا يخشى عليه. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه سأل ربه الهدى والتقى والعفاف والغنى: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان هذا من دعائه، والهدى كما قال أهل العلم رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله: الهدى العلم النافع، والتقى العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق، أرسل رسوله بالهدى والحق. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه في هذا الهدى وهذا الحق. فإن الله بعثه بالهدى والحق، بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح. وأن نصبر على الطاعات، وأن نصبر على المعاصي، وأن ندعو الناس إلى هذا الحق، ونصبر في دعوتنا الناس إلى الحق نصبر. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا جميعا للخير والبر والتقوى، ويوفقنا جميعا للهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يثبتنا على الاستقامة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فإن الإنسان لا يأمن على نفسه، كما جاء عن عبد الله بن مسعود: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، ومن أسباب ولوجه في الفتن أن يعرض نفسه للفتن، فتن الشبهات أو فتن الشهوات، فلنحذر من ذلك أشد الحذر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.